لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال.
الحمد لله، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بذل الهدية ولا قبول الهدية مكافأة على الشفاعة، لأنها إن كانت الشفاعة واجبة فإن من أدى ما وجب عليه لا يستحق مكافأة، إنما أجره على الله، وإن كان يجوز الدعاء له وحمده على ذلك، لكن لا يستوجب حقا على الشافع. وإن كانت مستحبة فإن الشفاعة من شأنها أنها لا تكلف شيئا، إنما هي كلام اشفع تؤجر ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فأخذ الهدية في مقابل الشفاعة فيه إخراج للشفاعة عن مقصودها، وفي ذلك شيء من الدناءة، لأن الشفاعة إنما هي بذل للجاه، لما يتخذ الإنسان جاهه طريقا لكسب المال. من شفع لأخيه شفاعة، شفع له لأخيه إحسانا منه فأهدى له هدية فقبلها، أين يكون أين يكون الفضل إذا أخذ الإنسان في مقابل الشفاعة؟ في مقابل الشفاعة يأخذ هدية. والحديث فيه مقال، قوله فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، هذا جاري على المفهوم العام للربا، وهما يتضمن تجاوز الحدود، ليس الربا الذي يكون في المعاوضات زيادة أو تأجيلا، من جنس الربا 73 بابا كما تقدم. نعم، اللي بعده.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
يقول: لعن الله الراشي والمرتشي. لعن الله على من الرسول دعاء على
لفظ الحديث. لعن رسول الله،
ها؟
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هو لعن رسول الله، لعن رسول الله، هذا خبر من الراوي إذ لم ينقل لنا الصيغة، وذلك وهذا يقتضي أن الرسول قال لعن الله، وإذا قال الرسول لعن الله فيحتمل أن يكون دعاء أو خبرا، وهذا كثير: لعن الله السارق، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة، لعن الله المصورين، لعن الله أكل الربا كما تقدم. هذا يدل على تحريم الرشوة، بل يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو باذل الرشوة، قالوا والرشوة مأخوذة من الرشاء الذي هو السبب للتوصل، والسبب الذي يتوصل به إلى الماء الرشا، فالرشوة كالرشا يتوصل بها إلى المطلوب. والرشوة هي ما يبذل من المال للتوصل به إلى الحيف في الحكم، أو إلى أخذ ما لا يستحق الإنسان، أو يتوصل به إلى ظلم، يتوصل به إلى، كما قال سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، فسر بالرشوة، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، ما يبذل ليأخذ الإنسان ما لا يستحق، أو لظلم، أو لإيقاع الظلم بآخر. والمرتشي هو الآخذ للرشوة مثل آكل الربا ومؤكل. وذكر هذا الحديث في باب الربا ما له مناسبة إلا إن الرشوة من نوع الربا، من جهة أنها من المكاسب المحرمة ومن أكل المال بالباطل. فالحافظ رحمه الله كأنه توسع في هذا الباب، باب الربا، توسع فذكر ما يتعلق بالربا، أو ذكر يعني الحديث المتعلق بالربا وما هو من جنس الربا من جهة أكل المال بالباطل. فذكر هذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. انتهى الحديث؟
إيه.
قالوا: والرايش فيها الراشي والمرتشي والرشوة. الرشوة هي المال المبذول، والراشي هو الباذل، والمرتشي القابل، والرايش هو الوسيط الذي يحمل ويوصل الرشوة. نعم، اقرأ الشرح الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. يتكلم عن المقال من عند بسام. يقول: قال الصنعاني: وإنما قال المصنف في إسناده مقال لأنه رواه القاسم، أو سيأتي. قال فيه، سيأتي في كلام الصنعاني. قال فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها، وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض، وهذا مثله. ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة، نعم. ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية، فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم، والثانية محظورة فقبضها في مقابلها محظور. وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية، لأنها مكافأة على إحسان غير واجب. ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة. وإنما قال المصنف وفي إسناده مقال لأنه رواه القاسم عن أبي أمامة وهو أبو عبد الرحمن مولاه من الأموي الشامي، فيه مقال. قال المنذري: قلت في الميزان قال الإمام أحمد: روى عنه علي بن زيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم. قال ابن حبان: كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات. ثم قال: إنه وثقه ابن معين، وقال الترمذي ثقة. انتهى.
انتهى.
نعم.
على كل حال، مع هذا لا يصلح الحديث. أقول مع هذا ولم يذكروا له شواهد، أنه لا يصلح الحديث لتحريم الهدية، إلا أنه ينبغي أن تكون الشفاعة إن كانت واجبة يعني مثل ما فصل المؤلف، ما ينبغي أخذ الهدية نعم الثاني الرشوة. نعم
يقول الشيخ محمد رحمه الله لو طلب إلى أحد الشفاعة فقال لا أشفع إلا بكذا فهذا جائز.
ها؟
لو طلب إلى أحد الشفاعة فقال لا أشفع أو لو طلب إلى أحد الشفاعة فقال لا أشفع إلا بكذا فهذا جائز لأنها لم تكن شفاعة ولم يحصل بها منة بل هي معاوضة ما لم تكن الشفاعة واجبة.
يعني إجارة يبيها أجرة أو جعالة. الله المستعان. لكن هي من ناحية المعنى هي شفاعة يعني. لكن ما هي شفاعة إحسان وبر وكذا. لا اللهم عافنا. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه ورواه أحمد في القضاء وابن ماجه في الأحكام والطبراني في الصغير وقال الهيثمي رجاله ثقات. وذكر المصنف هذا الحديث في وذكر المصنف هذا الحديث
وذكر يمكن أول ذكر
نعم وذكر المصنف هذا الحديث في أبواب الربا لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا كذلك أخذ الربا. وقد تقدم لعن
يشبه
نعم من ناحية اللعن لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا كذلك أخذ الربا. وقد تقدم لعن آخذه أول الباب. وحقيقة اللعن البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. وقد ثبت اللعن عنه صلى الله عليه وسلم لأصناف كثيرة تزيد على 20 وفيه دلالة على جواز لعن العصاة من أهل القبلة. وأما حديث المؤمن ليس باللعن
جنس العصاة لا أعيانهم. نعم
سلام. وأما حديث المؤمن ليس باللعان فالمراد به لعن من لا يستحق ممن لم يلعنه الله ولا رسوله أو ليس بالكثير اللعن كما تفيد صيغة فعال.
نعم.
والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل مأخوذ من الرشا وهو الحبل. هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل مأخوذ من الرشا وهو الحبل الذي
من يتوصل به إلى الباطل.
نعم.
من أكل المال بغير حق أو إيقاع الظلم بالغير لأنه يحصل هذا وهذا إما لجر ما لا يستحقه الإنسان لأخذ ما لا يستحق أو للعدوان على الغير وظلم الغير فيرسل الحاكم لهذا أو لهذا. نعم.
مأخوذ من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر.
نعم.
فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة. والمرتشي آخذ
الرشوة للتوصل
إلى الحق لا يكون رشوة.
نعم.
والمرتشي آخذ الرشوة وهو نعم. الحاكم. واستحق اللعنة جميعا لتوصل الراشي بماله إلى الباطل والمرتشي للحكم بغير الحق. وفي حديث ثوبان زيادة والرائش وهو الذي يمشي بينهما. انتهى.
حسبك.
هناك بعض المعاملات أحيانا يعني
ما هو يعني.
ما يتوصل به الإنسان
ما أدري والله يا أخي هذا فيها إذا تعين لكن ما يصلح لأن كل يدعي إنها أقول ما يتأتى فيها معنى عام إنسان يقوله لأن كل يدعي إن هذا من حقه وأنه مظلوم وكذا يأخر المعاملة كل يرجع هالوظف ويصبح هالوظف ما يستغل لمن يعطي فإعطاء الموظف من أجل إنجاز المعاملة وكذا يفسده ويجعله لا ينجز عمل إلا لمن يرشي
قد يكون موظف فاسد وقاضي يعني ما يمشي إلا بمثل هذا أبدا.
ما أدري كل واحد يسأل أو يتصرف عادي بحسب حاله ما ندري. نعم
سلامي.
يعني إذا كان يعني نفترض نقول إذا كان لدفع ظلم محقق بس، إذا كان لدفع ظلم محقق وأنت يعني حاسب نفسك بنفسك يا أيها الإنسان. نعم أيوه سيقول الشيخ بن سعدي
قال رحمه الله تعالى الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
الحمد لله تقدم الكلام على معنى هذا الحديث عند الكلام على حديث سمرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. تقدم ذكر الخلاف وأن الصحيح جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئا لهذا الحديث وهو أصح من حديث سمرة. ففي هذا الحديث أن عبد الله بن عمر أنا أمره النبي أن يجهز جيشا، جهز جيش مثل ما نقول يؤمن كذا من الطلبات، يعني حضر رواحل، يحضر رواحل بالشراء. يقول فكنت آخذ البعير بالبعيرين يعني إلى أجل معلوم. هذا نص صريح في أنه في جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولو مع التفاضل في الصفة أو العدد أو العدد. يجوز بيع شاة بشاتين، بعير ببعيرين. وذكرت لكم أن منهم من ينظر إلى القصد، فإذا كان القصد مثلا يعني اللحم فعندهم إن اللحم ما يجوز بيع اللحم باللحم متفاضلا إذا كان من جنس، يجرون فيه قاعدة ربا فضل، فجعلون اللحوم أجناس تبعا لأصولها، فما يجعلون الأدقة أجناسا تبعا لأصولها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه.
هذا الحديث فيه تصريح بالنهي عن المزابنة وفيه تفسير المزابنة. المزابنة من البيوع المحرمة، وهي من صور الربا، ربا الفضل، من صور ربا الفضل. فما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، وبيع البر والشعير بمثله إلا سواء بسواء. وتقدم أنه لا بد من العلم بالتساوي، فلا يكفي مجرد الخرز، فلا يجوز بيع الصبرة بصبرة، صبرة الطعام بجنسها بصبرة من جنسها لعدم العلم بالتساوي. قال الفقهاء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وهنا في المزابنة، المزابنة بيع ثمر على رؤوس النخل بتمر كيلة، نقدر هذه النخلات نقول انها تجي 10 أوسق تمر يابس، فنبيعها بمثلها بعشرة أوسق، لكن هذا الآن رطب وذاك يابس، فهذه مزابنة. فعلم أنه لا يكفي في الحكم بالتساوي أو في معرفة التساوي، لا يكفي فيه الخرص. وكذلك بيع العنب بزبيب كيلة، وهذا يدل على أن الربا ربا الفضل لا يقتصر على الستة، لا يقتصر على الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة وغيره، لأنه هنا ذكر الزبيب، فلا يجوز بيع العنب في شجره بخرصه من الزبيب. وكذلك الزرع، لا يجوز بيع الزرع بكيل طعام، هذه القطعة من الزرع يمكن تجي 100 صاع فيبيعها يقول خذ هذه 100 صاع، كل هذه من صور المزابنة. فذكر ابن عمر نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، وذكر صورها وقال نهى عن ذلك كله. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب.